بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صفة الوضوء. قبل البدء بصفة الوضوء نذكر أولا فضل الوضوء، أن الوضوء له فضل كبير، جاءت فيه الأحاديث. الأصل فيه هو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالوضوء، فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث كما سيأتي. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل المراد إذا قمتم إلى الصلاة حتى لو لم تكونوا محدثين، ولا المراد إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا؟ الآية ما فيها ذكر الحدث، لا إثباتا ولا نفيا. نقول الجواب أنه كان في أول الأمر يجب الوضوء سواء كان الإنسان محدثا أو غير محدث، كل صلاة يجب أن يتوضأ لها، ولكن هذا الوجوب نسخ من عمر رضي الله عنه كان يحافظ عليه، يتوضأ لكل صلاة. فلما قيل له في ذلك يعني أن هذا قد نسخ، قال: إني أجد قدرة عليه، أو إني أقوى عليه، كأنه فاهم رضي الله عنه أنه أن النسخ لرفع المشقة، ويقول: أنا لا مشقة علي في ذلك. لكنه نسخ، الوجوب نسخ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، ولذلك يوم الفتح جاء في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد صنعت اليوم شيء لم تكن تصنعه من قبل. فقال: عمدا صنعته يا عمر، يعني ليبين عليه الصلاة والسلام أن الوضوء لكل صلاة أنه ليس على سبيل الوجوب. إذن الآية أول ما فرض الوضوء في الآية كان لكل صلاة. طيب ما حكم الآن لكل صلاة؟ إنسان على طهارة صلى بها فريضة ثم حضرت أخرى، هل يسن له أن يجدد الوضوء أم لا؟ الجواب نعم، تجديد الوضوء سنة، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. إذن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه عبادة عظيمة فيها فضل كبير. لكن من توضأ ثم عاد الوضوء لصلاة واحدة، توضأ لصلاة الظهر ثم توضأ مرة ثانية، هذا ما كيف نحكم عليه؟ نقول هذا بدعة، لأنه كرر العبادة مرتين وهذا غير مشروع. متى يشرع؟ إذا جاءت فريضة أخرى ولو لم يحدث. فضل الوضوء جاءت في حديث صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل المسلم أو المؤمن إذا توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. في رواية: خرجت الخطايا حتى تخرج من أطراف لحيته، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج أو مع آخر قطرة، ثم إذا مسح رأسه خرجت من رأسه كل خطيئة حتى تخرج من أطراف شعره، وإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة كانت بطشتها مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يعني الصغائر، الكبائر معروف أنها مستثنات ما اجتنب الكبائر. ومن فضائل الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فضل عظيم. لكن هذه الأسباب قد توجد لها موانع، أن بعض الناس يقول: الموحدون الذين يصلون يتوضأون ويصلون ويدخلون النار. نقول: لا مانع ولا تعارض، هذه نصوص الرجاء فيها فضائل، يعني فيها أسباب لدخول الجنة، وجاءت نصوص من الكتاب والسنة فيها أسباب لدخول النار، أو تسمى موانع لدخول الجنة. فإذا هذه أسباب لدخول الجنة وهذه موانع تمنع دخول الجنة. طيب ما حال من جاء بهذه وهذه؟ ما حاله؟ الوزن، كما قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق. وغالبا أن الإنسان يأتي بهذه وهذه، ما في أحد سالم من الذنوب فتأتي بهذه وهذه. فالوزن أحيانا تغلب الحسنات، تكون له حسنات راجحة تغلب وتثقل موازينه فيدخل الجنة، وأحيانا نسأل الله العافية تكون سيئاته أرجح فيعذب على قدر سيئاته ما لم يغفر الله له. ولا تعارض، يعني ليس كل من جاء في حقه هذا الوعد أنه سيتحقق، وكذلك الوعيد، ليس كل من جاء في حقه وعيد أنه سيتحقق. لعن الله شارب الخمر، قد يغفر الله له بأعمال صالحة. لعن الله السارق، قد يغفر الله له بأعمال صالحة. إذن ليس كل سارق ملعون، وليس كل متوضئ تفتح له باب الجنة يدخل من أيها شاء. هذا شيء معروف يعرف من مجموع النصوص. إذن هذه من فضائل الوضوء، ويشعر الإنسان إذا توضأ أن يتشهد. لماذا؟ لأنه طهر باطنه بالظاهرة بالماء، فيشرع له أن يطهر باطنه بالتوبة وكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم شرع المؤلف في صفة الوضوء، قال وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. سبق في الدرس الماضي أن المؤمن إذا توضى بنية رفع الحدث سواء لما يجب أو لما يستحب أنه يرتفع الحدث. في قول آخر أنه إذا نوى الوضوء لمستحب كمثل تلاوة القرآن حفظا أو لذكر الله عز وجل فإنه لا يستبيح به الواجب، يعني لا يجوز أن يصلي بذلك الوضوء لأنه نوى مستحبا فلا يفعل به واجبا. لكن هذا قول ما عليه دليل، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالوضوء، فمن توضأ بنية الوضوء الشرعي لا بنية النظافة إنما نوى نية العبادة فلا يضر كون نواه لأجل الذكر أو لأجل الصلاة أو نحو ذلك. من توضأ بنية العبادة فإن الحدث يرتفع وله أن يفعل به ما يشاء من واجبات أو مستحبات. إذن لا بد من النية، فلو غسل أعضاء الوضوء بدون نية لم يرتفع الحدث. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كله سبق الكلام عليه، وذكرنا أن الأعمال أن الحديث له معنى، يعني إنما الأعمال بالنيات أي تصح بالنية الصحيحة وتفسد بالنية السيئة. إنما الأعمال أي تصح أو تبطل. إنما الأعمال هذا المعنى الثاني، إنما الأعمال تتمايز بالنيات، هذا واجب وهذا سنة وهكذا، لأن بعض الأعمال تتشابه في الصورة بين الواجب والمستحب كالصلاة والصيام تميزها النية. ثم يقول بسم الله، جاءت أحاديث لكنها لا تخلو من ضعف بالأمر بالبسملة، ولكن الفقهاء على أنه مستحب كما سبق. إذا جاءت أحاديث فيها ضعف فيها أوامر حملت على الاستحباب احتياطا، وإذا جاءت نواهي فإنها تحمل على الكراهة من باب الاحتياط. ويغسل كفيه ثلاثا، غسل الكفين على سبيل الاستحباب إلا إذا قام من نوم الليل، إذا قام من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يغمسهما في الإناء إذا كان يتوضأ من إناء، أو يغسلهما قبل أن يتمضمض إذا كان يتوضأ من الصنابير. إذن غسل يدين سنة إلا بعد القيام من نوم الليل. ما الدليل على نوم الليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قوله باتت يدل على أن المراد به نوم الليل. هذه مسألة خلافية. بعض العلماء قال يعني أنه يجب بعد القيام من أي نوم، حتى من نوم النهار، لأن العلة هي موجودة، العلة لا يدري موجودة. من نام بالنهار يدري أين كانت يداه، لا يدري، النوم واحد سواء بالليل أو بالنهار. وإذن قوله باتت يقولون هذا خرج مخرج إيش الغالب، فلا يعد فلا يعتبر تخصيصا. وهذه المسألة محتملة، فلاحظ الإنسان أن يغسل يديه ثلاثا إذا قام من النوم، سواء نوم الليل أو نوم النهار، لأنه في الظاهر لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، كل إنسان يغيب عن الوعي فلا يدري أين باتت يداه سواء في الليل أو في النهار، العلة إذن موجودة. قال يعني ابن القيم قد يكون الشيطان عبث في يديه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فالشيطان له تسلط على الإنسان، فيمكن يكون عبث بيديه أو مس دبره في مثل أثر غائط أو كذا، فلذلك يغسلها ثلاثة على سبيل الوجوب. أما في غير النوم فعلى سبيل استحباب، لأن الله عز وجل لم يذكر غسل يديه. فإذا كان الشيء لم يذكر في النصوص، يعني ما ذكر الله عز وجل في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الله عز وجل ما ذكر غسل الكفين وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يحمل على الاستحباب، لو كان واجبا ذكر في الآية. ويستنشق ثلاثا، يعني يستنشق ويستنثر، استنشاق وسحب الماء إلى الخياشيم، هذا هو الاستنشاق. يستنشق أي يسحب الماء، يضع الماء في مخرجه ثم يسحبه إلى الخياشيم. الاستنثار هو نثر الماء، إخراجه بعد أن وصل إلى الخياشيم. السنة أن يدخل الماء بيمينه ويخرجه بيساره، لأن اليمين لما هو مستحب ومستحسن، واليسار لما هو مستقذر، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره، وكانت يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لطهوره وترجله، ويساره لما سوى ذلك. يعني الأشياء المستحسنة تباشر باليمين، والأشياء المستقذرة تباشر باليسار، فيخرجه الماء من الأنف، يتون أشياء مستقذرة فيخرجه باليسار. وجاء في بعض الحديث أنه استنثر بشماله، لو أحد يراجع الحديث هذا. المضمضة والاستنشاق هل هي واجبة ولا مستحبة؟ قل لم تذكر في الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما قال، ما ذكر الله عز وجل المضمضة والاستنشاق، والنبي عليه الصلاة والسلام داوم عليهما، لم ينقل في حديث واحد أنه تمضمض بدون أن يتمضمض، وأنه لم ينقل أنه توضأ من غير مضمضة والاستنشاق. فهل نطبق عليها القاعدة السابقة أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر في الآية يكون على سبيل الاستحباب؟ نقول هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، من يرى الوجوب من يرى الاستحباب، لكن الراجح الوجوب. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق وإن لم تذكر في غسل في الوضوء، آية الوضوء، ولكنها جزء من الوجه، والله سبحانه وتعالى ذكر الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الفم من الوجه لو حكم الظاهر، الأنف كذلك من الوجه. إذن إذا غسل الإنسان وجهه فمن تمام غسل الوجه أن يغسل الفم. معلوم أن الفم يستمع فيه بقايا الطعام التي تخرج أو تخرج منها روائح كريهة، ولذلك جاءت السنة بالسواك والتأكيد عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في الصحيحين، في رواية عند مالك في الموطأ: عند كل وضوء. فينبغي المؤمن أن يحرص على السواك، يستاك من الخارج، خارج الأسنان وداخل الأسنان وفوق الأسنان وعلى اللسان، هذا تمام الاستياك. كثير من الناس ما يفعل كل هذا، استياك من الخارج ولا يسوك اللسان، وذلك توجد الروح الكريهة حتى لو تسوك اللسان يجتمع عليه. يعني الشراب، إذا شرب شرب الإنسان شيء فيه حلى حليب أو شاي وكذا يوجد بقايا على اللسان، فلو حكوا بأظفاره لخرج في الغالب، يخرج منه بقايا السكر وكذا، هذه بعد مدة تخرج منها راحة كريهة، ويجد يكون ريقه مرا. ذاك اللي ما يستاك إذا صام، إذا جاء بعد الظهر والعصر يكون ريقه مرا فيثقل عليه الصيام، لكن الذي ينظف هذه الأشياء تنظيفا جيدا يبقى ريقه عذبا إلى الفطور فيخف عليه الصيام. فينبغي الإنسان يحرص على تسويك اللي. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظف لسانه؟ نقول نعم، جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك على لسانه، حديث المغيرة رضي الله عنه كان يستاك، أو في السنن، لكن الحديث صحيح أنه يستاك على لسانه، يعني يسوك اللسان. فينبغي الإنسان يحرص على تنظيف اللسان والأسنان من الجهات الثلاث. وكذلك في شيء رابع وهو تخليل الأسنان، في حديث لكنه ضعيف، حبذا المتخللون من أمتي، يعني خلل أسنانه، يعني يخرج ما بين الأسنان بقايا الطعام. وإن كان الحديث ضعيفا لكنه هذا يعني يشهد به الواقع، الإنسان إذا ترك بقايا الطعام التي تبقى بين الأسنان بعد مدة تخرج منها روائح كريهة. فإذا أراد الإنسان تمام نظافة الفم فليتخلل بعد الأكل ويسوك اللسان والأسنان من جميع الجوانب، بهذا تتم نظافة الفم. وإذا نظفت فمك فليس بلازم تسوك بين كل تسليمة وتسليمة مثلا في الوقت القصير. وذلك جاءت رواية مالك في الموطأ عند كل وضوء، لأن التسوك عند الوضوء أكمل في التنظيف من التسوك بعد دخول المسجد. لكن من سوك بين السنة والفريضة وكذا فلا بأس، ما في مانع، لكن لن يحصل التسويك التام إلا عند الوضوء، حتى يغسل السواك ويغسل اللسان وهكذا. إذا نقول الفم وإن لم يذكر في الآية فإنه جزء من الوجه المأمور بغسله، وكذلك الأنف. ولذلك جاءت أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق والمضمضة. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليستنثر، فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. هذا أمر بالاستنشاق والانتثار. كثير من الناس اليوم لو تتبعت ولوجدتهم لا يدخلون الماء إلى خياشهم، يضعه في أول المنخرين فقط، ما يسحبه إلى خياشهم. لماذا؟ يقول والله سحبته يروح وأحس باختناق وكذا، لأنه ما تعود. لكن لو تعود لا تعود عليه وصار سهلا، وهذا هو تمام التنظيف. وذلك الأطباء اليوم يقولون اللي يعاني من اللواز أو من التهابات الجيوب الأنفية وكذا هذا بسبب عدم التنظيف، لأنه يبقى بالأشهر يمكن بالسنين ما وصل الماء إلى الخياشيم. والشريعة لا تأمر بشيء إلا وفيه نفع في الدين والدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكان بالمؤمنين رحيما، فلا يأمرهم إلا بما يصلحهم في دينهم ودنياهم. فينبغي الإنسان أن يتمرن على الاستنشاق، والحديث صريح فيه فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. والشيطان يبيت على خياشيمه، كيف تزيل الشيطان؟ بإيصال الماء إلى مكان مبيت الشيطان وهي الخياشيم، فما يمكن أن يحصل هذا إلا بسحب الماء إلى الخياشيم. والسنة أن يكون ثلاثا، استنشاق ثلاث مضمضة. وكذلك حديث في السنة بداود يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، أمر بالمضمضة. وهل هو واجب في الغسل؟ في الوضوء سمعنا الحديث إذا توضأت فمضى، إذا توضأ أحدكم الحديث الأوامر في الوضوء، وذلك الوجوب في الوضوء أقوى منه في الغسل. الغسل يعني في قول قوي للعلماء أنه مستحب وليس واجبا، لأن الله عز وجل قال وإذا كنتم جنبا فطهروا، ولم يذكر يعني الأعضاء، وطهروا يعني كامل البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى ذاك الذي أصابته الجنابة ماء وقال أفرغه عليك، ولم يقل له توضأ تمضمض واستنشق، فلو أفرغه صح الغسل إذا عمم الجسد بالماء. ولكن نقول نفس الاستدلال، ما دام أن الله عز وجل أمر بالتطهر والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفرغه عليك يعني على كامل البدن، إذن الوجه يجب غسله في الغسل، نعم، لأنه جزء من البدن، والأنف جزء من البدن، والفم جزء من البدن، إذن نقول يعمم البدن بالماء ومنه الأنف والفم، إذن كما تجب في الوضوء تجب كذلك في الغسل. وقد يقال باب أولى، إذا كانت واجبة في الطهارة الصغرى فوجوبها في الطهارة الكبرى باب أولى، لكن الخلاف موجود. ولا شك أن الأحوط الإنسان والأفضل ألا يتساهل في مضمض الاستنشاق، لكن فائدة الخلاف أنه لو جاءك شخص وقال والله أنا اليوم الصباح اغتسلت ولم أتمضمض ولم أستنشق وصليت الفجر، وجاءك بعد صلاة الفجر، يعني الوقت قريب ما قال من شهر ولا من سنة، وجاءك قال لك هذا الذي حصل، ماذا بماذا تفتيه عبد الله؟ تقول أعيد ولا تقول له غسلك صحيح وصلاتك صحيح؟ غسلك صحيح، تقول صحيح لوجود الخلاف، فقبل الفعل تأمره بالأكمل والراجح، وبعد الفعل تصحح عمله ما دام أنه له مساق في أقوال العلم وفي من جهة الأدلة، يعني ليس إجماعا والخلاف له حظ من النظر، فلا تأمره بالإعادة. هذه فائدة معرفة الخلاف السائغ، أما الخلاف الذي لا حظ له من النظر هذا يطرح جودك عدمه، لكن الكلام عن الخلاف السائغ أنك تفتي بصحة العبادة.
شيخنا أحسن الله إليك، بالنسبة لاستنطاق اليد اليسرى، حديث ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه دعا الوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله
عليه وسلم. تخريج، أنا عارف عن يوسف تخريج
عند النسائي وحكم عليه الألباني وصححه.
إذا عند النسائي أن علي رضي الله عنه استنثر باليسرى ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. المؤلف الآن يذكر أكمل صفة في الوضوء وهي التثليث، ثم يغسل وجهه ثلاثا. ما حدود الوجه في الطول والعرض؟ من الطول، في الطول يقولون من منحنى الجبهة، بعضهم يقول منابت الشعر من منابت شعر الرأس، والقول الثاني أنه من منحنى الجبهة، ويقولون هذا القول أصح لأن الشعر قد يتأخر فلا ينضبط، تحديد بالشعر غير منضبط، الشعر قد يتقدم قد يتأخر، لكن إذا بدأ الوجه ينحني للأعلى هذه بداية الرأس، ما انحنى من الوجه بعد الوجه هو الرأس، فبداية الانحناء. ومن الأسفل، من أسفل الوجه إلى أسفل الذقن، فالعنق ليس من الوجه إلى أسفل الذقن، هذا حده في الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، ويجب استيعاب العضو كاملا، لو ترك يعني قدر الأصبع قبل الأذنين فإنه لا يصح، يجب أن يستوعب العضو كاملا، فلو ترك بعض العضو لم يصح وضوءه، لأنه جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على الرجل رجل مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، وفي رواية قال له أعد الصلاة، فمن ترك شيئا من العضو ولو قليل قدر الظفر فإن وضوءه لا يصح، إذن يجب استيعاب كامل الوجه كذلك الأعضاء. قال والسنة الدلك، لكنه ليس بواجب إلا إذا كان هناك حائل يحول بين الماء وبين العضو، سواء في الوجه أو في اليدين أو في القدمين، يعني لو واحد توضأ وغمس رجليه في الماء ولم يدلك القدمين، غمس اليمنى أخرجها، غمس اليسرى أخرجها، أما سافينا هل يصح وضوء؟ نقول الأصل الصحة، لأن الدلك ليس بواجب، الدلك ليس بواجب إلا إذا كان هناك ما يحول دون وصول الماء، كغبار تراب أو الماء بارد في الشتاء يمكن يصير في فقاعات تحول بين الماء وبين قدم أو العضو، فإذا يعني وصل الماء للعضو فإنه يجزئ، والأفضل الدلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وغسل بيديه وكذا، فالأفضل هو الدلك، لكنه ليس على سبيل الوجوب. ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يديه إلى المرفق، هل المرفق داخل أم لا؟ إلى المرفق، هل المرفق داخل يعني ما بعد إلى، هل يدخل؟ هذه محتملة، أحيانا يدخل حينما يدخل، إذا قلت من كذا إلى كذا، حدود أرضي من كذا إلى كذا، هل الغاية هذه داخلة ولا خارجة؟ أحيانا يدخل حينما يدخل. طيب هنا في هذا المثال هل المرفق داخل من ضمن اليد ولا خارج اليد؟ يعني بسؤال ثاني، هل يجب غسل المرفق كاملا ولا إذا وصل إلى أول مرفق نقف؟ لأنك إذا غسلت المرفق كامل شرعت في العضد، والعضد عضو ثاني، هذا ذراع وهذا العضد، فأنت انتقلت إلى عضو آخر هو العضد. لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد، أشرع في العضد يعني غسل أول العضد، وكذلك في القدمين حتى أشرع في الساق. إذن هذا يدل على وجوب غسل المرفق وأنه داخل في اليد يجب غسله، ولا يمكن غسل أو استيعاب المرفق إلا بغسل جزء من العضد. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يده حتى أشرع، يعني بدأ في العضد، يعني غسل جزءا من العضد. إذن يجب غسل بعض العضد لأجل إتمام أو استكمال غسل المرفقين. إذن الحديث دل على أن المرفق داخل إلى المرفقين، الآية وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق هنا محتملة، هل داخل أم لا؟ فسرتها السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المرفق داخل في العضو ويجب غسله. طيب قوله إلى المرافق، معلوم إنسان له مرفقان، فما وجه الجمع في الآية؟ واضح السؤال؟ فما الجواب؟ في أحد جاوب؟ وأيديكم للمرافق، يعني هذا بالنظر للمخاطبين، لأن لا كم تخاطب من واحد؟ شخص واحد؟ لا، كل المخاطبين ملايين. وأيديكم هذا جمع إلى المرافق، لكن لو الخطاب لشخص تخاطب شخص تقول اغسل يديك إلى المرفقين، يعني تخاطب واحد له مرفقان، واضح؟ كذا كل الآية فيها جمع، فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لأن الخطاب للجميع. ويديه المرفقين ثلاثا. هل الآن هو غسل الكفين قبل الوضوء، هل يجب غسله مرة ثانية مع اليد ولا يكتفي بالغسل من بداية الساعد؟ ها؟ يجب غسله مرة أخرى مع أنها قد غسلت، طيب لماذا يغسلها مرة أخرى وهي مغسولة الماء يقطر منها؟ لأن الغسل الأول كان سنة فلا يجزئ عن الواجب. يعني قد يقول هذا، قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، اليد الآن مغسولة ولا لا؟ مغسولة، حتى لو ما غسل المرفقين لما غسل وجهه فاليد ترطبت، أكيد اليد الآن كلها ما ترطبة فهي مغسولة، فهل يغسله هي مغسولة؟ نقول نعم يغسله مغسولة على سبيل التعبد، لأن الغسل ليس للنظافة فقط، إنما هو الأصل فيه التعبد، فيجب على الإنسان أن يغسل حتى لو كان نظيفا. لو أن شخصا استحم وتنظف بالماء والصابون في كامل جسده وما توضأ وجاءت الصلاة، أول ما انتهى من الغسل غسل نظافة تذكر الوضوء، يعني ما توضأ، يجب عليه يتوضأ؟ يجب عليه يتوضأ، مع أنه الآن قبل دقيقة غسل جسده بالماء والصابون. إذن نقول هذا تعبد وليس لأجل النظافة فقط، بخلاف غسل الميت. غسل الميت للنظافة ولا تعبد؟ للنظافة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ابنته إلى 5 و7، مع أن التعبد لا يتعدى 3، لا يجوز تجاوز 3. فلذلك إذا لم يمكن تغسيل الميت فإنه لا ييمم على القول الصحيح، بل يدفن بدون تيمم. إذا لم يمكن غسله بسبب حريق وكذا فإنه يدفن بدون تيمم، لأن تيميم الميت مسألة خلافية. فالصحيح أنه لا يهم. قال: ويمسح رأسه من مقدم. طيب، الآن غسل اليدين، هل يجب عليه أو يسن له تخليل أصابع اليدين ولا ما يجب؟ ورد في بعض الحديث: خلل بين أصابع يديك ورجليك. وغسل البراجم من السنة، البراجم اللي العقد التي في ظهر الكف، في أصول عند أصول الأصابع، هذه يجب غسلها، يعني تأكد منها. لماذا؟ لأنها تجتمع فيها الأوساخ والغبار والتراب، فهذه ينبغي أن يتأكد من غسلها. لا، استحباب، على سبيل الاستحباب، لأن الماء وصل، لكن هذا على سبيل الاستحباب. تخليل أصابع اليدين والرجلين، الرجلين آكد لأنها أقرب إلى بعض، فآكد الرجلين، وكذلك تخليل اللحية، كل هذا على سبيل الاستحباب، سيأتي إن شاء الله. ثم يغسل ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. هذه السنة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه، بدأ بمقدمه وذهب بيديه إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه كم مسحة؟ مسحة ولا مسحتين؟ هي في الواقع مسحتين. شوفوا الآن، بدأ من هنا، ذهب، هذه مسحة كاملة باليدين، ذهب إلى الخلف، هذه مسحة، ورجع، هذه مسحة أخرى، لكنها تعتبر مسحة واحدة، لأنه ما فصلها، إنما هي فعل واحد، ذهب وإياب، لكن لو أخذ ماء ورجع هذه مسحة ثانية. طيب، هل يشرع تكرار المسح؟ نقول في خلاف بين العلماء، لأنه جاءت حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه 3، وهذه حسنها الألباني رحمه الله، ولكن معروف عند المحققين أنها شاذة، ولو كان السند ظاهر الصحة لكنها شاذة. لماذا؟ لأنها مخالفة لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بيديه ثم ردهما، ولم يذكر أنه مسحه 3. هذا أولا. ثانيا، أن الرأس وفرضه المسح، والمسح مخفف ليس كالغسل، فاختلف العضوان، الوجه واليدان والرجلان مغسولة، والغسل آكد وأقوى من المسح، فلذلك يشرع التثليث في الأعضاء، أما المسح فمبناه على التخفيف، فلذلك لا يشرع فيه التكرار. ثالثا، أن التكرار 3 مرات يحوله إلى غسل، وغسل الرأس في مشقة، لا سيما وقت البرد، فإن الماء يدخل في الرأس والشعر تبلل، فربما يؤذي الإنسان. فلذلك نقول هذه الحديث شاذة. بعض العلماء يعني ما ينظر في الجمع بين الحديث، يركز على السند، فيرى ينظر في السند، السند صحيح صحح الحديث ويقول به، هذا يفعله بعض العلماء، لكن المعول على المحققين الذين يجمعون بين المعرفة بصحة الحديث وبين الفقه في الدين، كالإمام أحمد وأمثاله من الأئمة الكبار الذين ينظرون للحديث من الجانبين، من جهة السند ومن جهة المتن. فالمتن هذا شاهد مخالف للحديث الصحيحة، وفيها أيضا هذه الأمور التي ذكرنا. فالصحيح أن المسح مرة واحدة، ولو كان يذهب ويرجع هي تعتبر مسحة واحدة. ماذا قال المؤلف مرة واحدة. طيب إذا لو ذهب بدون رجوع مسحه بدون رجوع هل يجزئ أم لا بد أن يعود؟ نقول يجزئ، أن الله عز وجل أطلق وامسحوا برؤوسكم، فمن مسح أي على أي حال سواء من النصف إلى الأمام ثم من النصف إلى الخلف أو من الأمام إلى الخلف مرة واحدة أو من الخلف إلى الأمام مرة واحدة أو مسح مثلا باليدين النصف الأيمن النصف الأيسر على أي وجه المسح أجزاء لا بد أن يمسح ويعمم الرأس بالمسح، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز مسح بعض الرأس، وقال ذهب إليه بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس. ومن ذهب إليه واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته فقد أجاب عنه ابن القيم رحمه الله، قال هذا الحديث فيما يتعلق بالمسح على العمامة، حديث المغيرة إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى العمامة. بعض العلماء أخذ بأول الحديث مسح على ناصيته وأطلقه وقال يجزئ أن يمسح ولو ببعض الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته، لكن هذا غير صحيح لأن الحديث فيه أنه مسح على رأس على ناصيته وعلى العمامة. إذا كان عليه عمامة يجوز أن يمسح على ما ظهر من الشعر ويكمل المسح على العمامة، أما إذا كان ليس عليه عمامة فإنه لا يجب أن يستوعب الرأس، لأن الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، كما أنه يجب استيعاب الأعضاء كالوجه واليدين والرجلين فكذلك الرأس. الفرق أن هذا مغسول وهذا ممسوح، وليس هناك دليل على جواز الاقصار على بعض الرأس. نقول بعض النساء يكون شعره مصفف إلى الخلف، فإذا ذهبت إلى الخلف يعني ما تحب أنها ترجع إلى الأمام لأن الشعر ينتشر، فيسأل بعض النساء تقول هل يجوز أني أكتفي بالذهاب فقط بدون الرجوع؟ نقول لا بأس، إذا كان عليها حرج فلا بأس يجزي، لكن السنة هو الذهاب والرجوع، لأنه بالذهاب حصل المسح، المسح قد حصل، عممت الرأس بالمسح، فإذا يجزي. يقول ويمسح رأسه مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيده إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل السبابة، سمى سبابة لماذا؟ لأجل السباب، كان إذا تساب اثنان يشير أحدهم إلى الآخر بهذا الأصبع الذي بجوار الإبهام بين الوسطى والإبهام، وكذلك بالتسبيح في التشاهد وكذا يشير النبي عليه الصلاة والسلام بيده بأصبعه، فأحيانا يسمى سباحة من التسبيح وحين يسمى سبابة. المؤلف اختار الاسم الحسن، ولو مشهور السبابة أشهر ولا بأس، قال واحد بسبابته ما في بأس، أن هذا مجرد تعريف، لذلك جاءت في بعض الحديث أنه في التشهد وأشار بالسبابة ما في بأس، لكن هذا من يعني اجتهاد المؤلف رحمه الله أنه اختار أحسن التعريفين. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، الصماخ هو فتحة الأذن، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني هكذا هذا هكذا مسح النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة أبي داود بسند صحيح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه لما مسح رأسه وأدخل السبابتين في صماخيه ومسح ظاهر أذنيه بالإبهام، ولكن لو مسح بغير هذه الصفة لا بأس، لكن لابد أن يوصل الماء إلى الصماخ إلى فتحة الأذن وكذلك على يعني ظاهر الأذن الإطار إطار الأذن الخارج، هذا هو مسح الأذن. هل هو واجب ولا مستحب؟ اختلف العلماء، منهم من قال له واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وداوم عليه، منهم من قال له مستحب لأنه لم يذكر في الآية، والجواب عنها مثل ما سبق في المضمضة والاستنشاق، يقول لأن الله عز وجل ذكر الرأس والأذنان من الرأس، جاء حديث في هذا الأذنان من الرأس، فإذا هي داخلة في مسح الرأس وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. لكن الذين يرون أنه على سبيل الاستحباب يقولون أنه لم يذكر في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، هو صح حديث ورد في صفة الوضوء، فلا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وعبد الله بن زيد يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويهمله. إذن عبد الله بن زيد لما روى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرة، يمكن مرة أو أكثر، ولم ينقل المسح، إيش معناه؟ معناه أنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرة، فإذا تركه أحيانا دل على إيش؟ على الاستحباب. فالقول بالاستحباب قول قوي، لكن على العموم الإنسان لا ينبغي له أن يتركه. لكن فائدة الخلاف مثل ما سبق، جاك واحد قال أنا ما مسحت أذني، ما أدري أصلا ما قد مسحت أذني وكذا، تقول له ما مضى صادق صحيحة ولا لك شيء، لكن احرص عليه مستقبلا. هل يأخذ ماء جديد للأذنين ولا بنفس الماء اللي مسح فيه الرأس؟ بنفس الماء، لأن ورد حديث أنه أخذ ماء جديد، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولا حديث الصحيحة لم ليس فيها ذكر أخذ الماء الجديد، ولا يشرع لأنه عضو واحد، هو عضو واحد يمسح مسحة واحدة، فلو أخذ ماء للأذنين صار كأنه عضو آخر. الأعضاء لابد أن يأخذ ماء جديدا، غسل الوجه لابد أن يأخذ ماء لليدين، لكن بالنسبة للرأس والأذنان والأذنين عضو واحد فيكفي ماء واحد.
بالنسبة للمضمضة والاستنشاق غرفة واحدة يعني
وردنا، إيه ورد غرفة واحدة حديث عبد الله بن زيد مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا. وجاء عند ابن السكن علي بن السكن سند جيد، قال ابن القيم سند جيد أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، لأن كثير من الناس يقول أنا ما أعرف، صعب علي أن يتمضمض بنصف الغرفة واستنشق بالنصف الآخر، ما يجيد هذه، فيها صعوبة شوي. فالأمر واسع، من يعني تيسر له فعلها وإلا فلا بأس أن يأخذ مرتين ما للمضمضة ويأخذ ما آخر للاستنشاق. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. الكعبان نفس الكلام في المرفقين، الله عز وجل يقول إلى الكعبين، والنبي عليه الصلاة والسلام غسل رجليه حتى أشرع في الساق، كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن أبو هريرة يعني كان رضي الله عنه يطيل في غسل اليدين حتى يصل إلى الإبط، ويستدل بها بالحديث، ويستدل بحديث أن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ إيش الوضوء بالفتح، فتح الواو، وكذلك إذا غسل رجليه يشرع يغسل كثيرا يعني يزيد في الغسل كلا نصف الساقين. فهذا مما خلف في أبو هريرة، أولا أنه ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أولا ليس من الحديث. وثانيا وفي دليل على أنه ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبو هريرة كان يغسل ويمد الغسل ويمد وقل هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وكذا، لكن العلماء بين أنه جاء في الرواية الأخرى أنه ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث لا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام غسل حتى أشرع في العضد، ما غسل إلى الإبط، وغسل حتى أشرع في الساق ولم يغسل الركبتين مثلا. طيب حديث إن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حديث صحيح رواه مسلم، كيف الجواب عنه؟ نقول هذا الحديث أيضا ليس بدليل على مشروعية الزيادة، لأن المقصود بالحديث حيث يبلغ الوضوء الشرعي وليس الزائد عن الصفة الشرعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال هذا هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الزيادة تكون بأمرين، الأمر الأول الزيادة في العدد، كمن يغسل رابعة وخامسة، الثاني الزيادة في الموضع كمن يغسل إلى الركبتين أو الأبطين، وهذا اجتهاد من بريرة ولا يتابع عليه أو لا يوافق عليه. إذا غسل الرجلين يجب على المؤمن أن يتحرى ويتأكد من غسل الكعبين، لأنه الكعبين في الخلف قد لا يراها فلا يبلغها الماء، لذلك جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ويل ليش للأعقاب، العقب هو الكعب، لا أقصد العقب، الكعب هو العظم الناتي من الجانبين، هذا يسمى العقب اللي هو مؤخر القدم. يقول عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، هذا في الصحيح. كانوا يتوضون في غزوة، كانوا في غزوة فتأخروا على الصلاة، جاء الماء متأخرا أو وصل الماء متأخرا، فصاروا يتوضون مسرعين ليدركوا الوقت، فبعضهم لا يدقق في الوضوء، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام فرآهم يتوضون هكذا فقال ويل للأعقاب من النار. الواجب على الإنسان أن يحرص يتأكد من وصول الماء إلى جميع العضو. وسبق لنا حديث جابر رضي الله عنه في الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام على قدمه بقعة كالظفر لم يصبها الماء، فأمر أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وجاء في زيادة في الحديث في خارج الصحيحين ويل الأعقاب، هذا في الصحيحين، في زيادة وبطون الأقدام، كذلك بطن القدم قد لا يراه إنسان فيغسل الظاهر ويبقى بقعة في بطن القدم لم يرها إذا كان غسله سريعا والماء قليلا. فالواجب هو تأكد، يعني حتى يغلب على الظن، لا إفراط ولا تفريط، لا يصل حد الوسواس ويزيد في الغسل والدلك ولا يفرط فيكون يعني يترك بعض البقع، إنما الأمر الحق وسط بين الطرفين. والسنة تخليل أصابع القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام لقيط من صدره كما جاء عند أبي داود، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون خلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالتخليل سنة لأنه لم يذكر أيضا في الآية ولا ذكر في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فجاء في حديث آخر، فجاء الجمع من الحديث أنه سنة، يعني لم يصح حد الوجوب لكنه سنة، يستحب تخليل الأصابع. قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، يعني غسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين مرتين، وغسل رجليه مرة مرة، فالأكمل الثلاث والواحدة والثنتان جائزة إذا أسبق، شرط أن يعمم العضو بالماء، إذا بلغ الماء جميع العضو أجزى، لكن حتى لو عمم العضو من المرة الأولى يسن أن يزيد ثانية وثالثة، الزيادة على الثالثة هي الحرام لقوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد على هذا فقد، في رواية في رواية في السنن فمن زاد على هذا أو نقص، لكن علماء حكموا على نقص أنها خطأ، لأن النقص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري غسل يديه مرتين وغسل رجله مرة، فرواية نقص هذه لا شك أنها خطأ. تعرفون الرواة مهما كان حافظا قد يخطئ، ويعرف خطأه بمجموع الطرق مجموع الروايات الأخرى، فإذا جمعنا الأحاديث حكمنا بكل يعني جزم أنه أخطأ في هذه الزيادة، إذن الصواب فمن زاد على هذا فقد أساء، شوف أساء يعني فعل بدعة، لأن زيادة بدعة غلو في الدين، وتعدى لأنه تعدى حدود تلك حدود الله فلا تعتدوها، وظلم، ظلم من؟ ظلم نفسه أنه وقع في ما حرم الله عز وجل، وهذا نسأل الله العافية امتلى به بعض الموسوسين يضعف ويستدرجه الشيطان المرة الأولى والثانية والثالثة حتى يضعف تماما ويستسلم للشيطان، يغسل غسلا واضحا يراه الأعمى ومع ذلك يعيد مرة 10 و20 يمكن يصل إلى 100 مرة، يعني حدثني واحد انه يجلس في الوضوء نصف ساعة. سبحان الله نصف ساعة اللي مشي ما يصدق. نصف ساعة كم يغسل مرة بنصف ساعة؟ لو واحد بيغسل 100 مرة يمكن يغسلها قبل تمام نصف ساعة. هذا مرض ابتلاء وهو المسؤول عن نفسه يعني مو معذور. انه تمادى بشيطان استسلم. جاء الشيطان اول مرة فقال اقطع الشك باليقين. هذه حجة الشيطان. يقول والله يمكنك ما غسل زد اقطع شك باليقين لأنك لو ما غسلت صلاتك باطلة. التعب نفسك عين تصلي وصلاتك باطلة. يا أخي زيد غسله وتضمن صلاتك. فيزيد الرابعة. ثم إذا عصى الله في المرة الأولى ضعف إيمانه ولزمه الشيطان وتخلت عنه الملائكة الذين يسددونه وشيئا فشيئا حتى يضعف ويستولي على الشيطان وليضمنه. قال والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما الدليل على الترتيب؟ الدليل على الترتيب أن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولين. قد يقول واحد هي مرتبة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قد يقول قال الواو لا تدل على الترتيب. جاء أحمد ومحمد ما يلزم أن أحمد جاء قبل محمد لأن الواو تدل على مجرد العطف. إذن ما الدليل على الترتيب؟ هو إدخال الممسوح بين المغسولين. لأنه لو كان يعني الترتيب غير واجب لكان الأولى أن يجمع الأشياء متشابهة ثم يذكر المخالف بعدها. لكن الله يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ثم رجع السياق على الأول قال وأرجلكم بالنصب يعني معطوف على وجوهكم على فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم معطوف لكن الرؤوس مجرورة. فإذا أدخل الله عز وجل ممسوح بين مغسولين لتأكيدا على الترتيب. فمن لم يرتب لم يصح وضوء. سأل مثلا غمس في بركة بنية الوضوء وخرج وتمضمض واستنشق هل يصح وضوءه؟ ما يصح لأنه غمس بدون ترتيب. صحيح أنه غسل جميع الأعضاء لكن غير ترتيب فلا يصح. وقوى أن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. هذا هو الصحيح نرجع فيه للعرف. أما نشاف العضو هذا ما عليه دليل. والنشاف يختلف ما بين الصيف والشتاء والحر والبرد. فليس الضابط هو نشاف العضو. الضابط العرف. بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. مثل الطواف اشترط له الموالاة. فلو قطع الطواف قطعا طويلا بلا عذر انقطع وجب عليه أن يعيد. كذلك السعي رمي الجمار. العبادة المركبة من أجزاء لابد أن يؤتى بها متوالية. وإذا فصلها بدون عذر فصلا طويلا فإن الوضوء لا صح يجب عليه أن يعيده من أوله. طيب غسل اليمين قبل اليسار ما حكمه؟ سنة. لو غسل اليسار ثم اليمين صح الوضوء مع المخالفة. لو غمس قدميه في الماء جميعا مرة واحدة يصح الوضوء لكنه خالف السنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين ثم اليسار كان يعجبه التيامن وإن لم يذكر في الآية لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّنه بفعله فدل على أنه مستحب. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.